بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء، هذا أسلوب تشويق وترغيب تكثر نظائره في أحاديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا نافع في تعليم الخير والدلالة عليه، ولهذا قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا ذلك عن شوق قام في قلوبهم إلى معرفة هذه الدعوة الموصوفة بهذا الوصف. والمعنى: أتحبون أن تدعوا بدعاء يكون فيه اجتهاد عظيم في الدعاء؟ وقد يظن أنه سيذكر دعاء كثيرا وألفاظا مطولة، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث كلمات، وعد صلى الله عليه وسلم هذا اجتهادا في الدعاء، وهذا يؤكد لنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان يعجبه من الأدعية الجوامع الكوامل ويرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه. فحري بكل مسلم أن يحافظ على هذه الدعوة الموصوفة في هذا الحديث بأنها اجتهاد في الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. الحاصل أن هذه الدعوة دعوة عظيمة ينبغي أن يعتني بها العبد في أيامه ولياليه، وإذا كان من المعتنين بها فليبشر فإنه من المجتهدين في الدعاء، فيواظب عليها دبر كل صلاة وأوقات تحري الإجابة آخر الليل وساعة الجمعة وبين الأذان والإقامة وغير ذلك من الأوقات، وتكون من دعواته التي يستكثر منها، لأنها من أعظم ما يكون في باب الاجتهاد في الدعاء، وهي وصية المحب لمن أحبه، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه بأسلوب فيه لطف وتشويق وترغيب، وكان السلف الصالح يتواصون بها. فعن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى بها الصنابحي أبا عبد الرحمن. وقد أفاد هذا الحديث أن لهذه الدعوة مزيد خصوصية أدبار الصلوات، وأفاد الحديث الأول أنها أيضا من الأدعية المطلقة التي يستحب الإتيان بها كل وقت، وكثير من الناس عنايتهم بها مقصورة على أدبار الصلوات. قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يستحضر العبد في هذا المقام عجزه وضعفه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن من لم يكن له من الله عون على عمله لم تنهض نفسه للعمل ولم تقم بشيء من ذلك، لأنها ضعيفة عاجزة. ولهذا ما أحوج العبد أن يكون ملحا على الله بهذه الدعوة كل وقت، وبخاصة أدبار الصلوات. فإذا أديت الفريضة وشهدتها مع المسلمين في بيوت الله بتيسير من الله، استحضر في هذا الموطن هذا التيسير والإنعام، وتذكر أن هناك فرائض أخرى مقبلة، فبادر إلى دعاء الله عقب الفريضة ودبرها أن يعينك على أداء ما يأتي كما أعانك على أداء هذا الذي قد أديته. فكان في غاية المناسبة أن تواظب دبر كل صلاة على اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكأنك تقول: يا الله، كما أعنتني على هذه الصلاة ووفقتني للقيام بها، فأعني على القادم من الصلوات والآتي من العبادات، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فتلح على الله سبحانه بهذه الدعوة دبر كل صلاة، وأيضا تجعلها من دعائك المطلق في الأوقات المختلفة. قوله: اللهم أعنا على ذكرك، أي أعنا على المواظبة على الذكر وعلى كثرة الاشتغال به والمداومة عليه، ما كان منه ذكرا مطلقا أو ذكرا مقيدا بأوقات، وأن نكون من الذاكرين لك بالكثرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللساني فقط، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكر كلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. قوله: وشكرك، أي وأعني على المداومة على شكرك على نعمائك وجميل آلائك وواسع فضلك وعطائك. فتطلب من الله المعونة على الشكر، لأن كثيرا من الناس عند حدوث النعم تأتيهم ملهيات كثيرة وشواغل عديدة تلهيهم عن شكر المنعم سبحانه. فما أحوج العبد إلى أن يسأل الله دائما أن يعينه على الشكر، ليكون من عباد الله الشاكرين. ويدخل في الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعته، وألا تستعمل في ما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله في كتابه عباده بالشكر، ونهاهم عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله وعطائه، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، ونوع سبحانه دلالاته والحث عليه. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأخبر سبحانه أنه إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. فقال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر أن رضاه في شكره، فقال: وإن تشكروا يرضه لكم. وشكر الله سبحانه واجب على كل مسلم، وهو السبيل لبقاء النعم ودوامها ونموها، كما أن عدم شكر النعمة سبب لزوالها واضمحلالها. وقد قيل: كل شكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل. فإذا لم يشكر المرء فقد عرض النعمة للزوال. وقيل أيضا: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. وكانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. قوله: وحسن عبادتك، ولم يقل وعبادتك، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا اتصفت بالحسن. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد أن يكون العمل متصفا بالحسن ليكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء رحمهم الله: لا يكون العمل حسنا إلا إذا اجتمع فيه وصفان: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقا، لأنه إن لم يكن خالصا رد على صاحبه ولم يقبل منه، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإن لم يكن موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رد على صاحبه ولم يقبل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فسؤال الداعي المعونة على حسن العبادة يتضمن سؤال الله الإخلاص فيها والتوفيق لإصابة السنة. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وقد جمع بين هذين الأصلين في آيات، منها الآية التي ختمت بها سورة الكهف، ويقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحوال أعمال الناس مع هذين الأصلين أربعة: الحالة الأولى عمل خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده هو الذي يوصف بالصلاح وهو المقبول. الحالة الثانية عمل خالص لله لكنه ليس على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر عند المتعبدة بالأهواء والبدع، فعندهم إخلاص للمعبود لكنهم لا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يعبدون الله بأمور يستحسنونها. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحالة الثالثة أن يكون العمل موافقا للسنة لكنه لا يكون خالصا لله، وإنما يكون فيه الرياء أو السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتذاكرون، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهو يصلي ويزين صلاته لكن ليس لله، وإنما لما يرى من نظر رجل إليه، فقد يكون العمل على السنة في هيئته وصفته ولكنه لا يكون خالصا لله، وهو بهذا افتقد شرطا أساسيا للقبول. الحالة الرابعة أن يكون العمل ليس خالصا لله ولا أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تكون العبادة محدثة والمتقرب بها إليه غير الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.